بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء. اللهم إنا نسألك برد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فهذا مشهد من مشاهد السيرة النبوية. لقد تعودنا أن نسوق مشهدا ثم نعقب عليه بما يفتح الله عز وجل. لقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي من سبي هوازن، وبين يدي السبي امرأة تسعى وقد زاغ بصرها، تحلب ثدياها تبتغي رضيعها الذي فقدته في السبي. كان منظر ذهولها ولهفتها وفزعها لافتا إليها الأبصار. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينظرون إليها، فبينما هي كذلك إذ وجدت رضيعها فأخذته فألصقته ببطنها، ثم ألقمته ثديها ترضعه لبنها وترضعه حنانها، وهي في حالة من التأثر العاطفي الشديد، وقد وجدته بعد أن أخذها الهلع خوفا عليه، وذهبت بها ظنون هلكته كل مذهب. لا شك أنه كان منظرا في غاية التأثر والتأثير. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفوت هذه الفرصة في توجيه خطاب بليغ لأصحابه، موعظة بليغة لأصحابه، وهو يستهلها بهذا السؤال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ شفت منظر اللهفة هذا، هل تتصورون أن هذه يمكن أن تمسك بهذا الطفل الرضيع وتلقي به في النار؟ وكان سؤالا يحمل استفهاما عجيبا مثيرا. نعم، فإن ما رأوه من حال هذه المرأة يدل على أنها كادت أن تفقد عقلها لما فقدت رضيعها، فكيف تلقيه في النار؟ يعني كان جواب الصحابة: يا رسول الله، لا والله لا تفعل، وهي تقدر على ألا تطرحه ما دام الأمر إليها، ما دام القرار قرارها، ما دامت المسألة بيدها لا تفعل ذلك أبدا. فعندها ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الموعظة البليغة ثم قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. شفتم هذا المشهد؟ زاغ بصرها عندما افتقدت رضيعها، تحلب ثدياها، استولى عليها الهلع والفزع، وكادت أن تفقد عقلها بفقد رضيعها. فعندما وجدته يعني التقطته، ألصقته ببطنها، ألقمته ثديها، مشهد يجسس كل معاني العاطفة النبيلة. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. وهي تقدر على ألا تطرحها؟ فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الطريقة التربوية التي التي نتعلم منها نبي عليه الصلاة والسلام لم يفوت هذا المشهد الذي استلفت أنظار أصحابه جميعا، منظر في غاية التأثير العاطفي والوجداني، ذروة تجسيد العاطفة البشرية في صورة مجسدة محسوسة، استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، استخدم هذا المشهد ثم أثار وجدان الناس من حوله، نعم، أثار عاطفتهم وانتباههم بطرح هذا السؤال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ طبعا جواب كل ناس مستحيل، ما دام الأمر إليها، ما دام القرار قرارها، ما دام تقدر على ألا تطرحها. فقال: والله، وصدر حديثه بالقسم وهو الصادق المصدوق الذي لا يحتاج إلى قسم، والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليفوت هذا المشهد من غير أن يسوق هذه الموعظة البليغة التي تعمق في النفوس الشعور برحمة الله عز وجل، وتعلمنا اقتناص فرص التأثير وبث المعاني التربوية والمعاني الإيمانية من خلالها. احنا بنلاحظ ان هذا الدرس، هذه الزخة الإيمانية والعاطفية، لم تكن على منبر، لم تكن في ندوة او في مجلس علم كمثل هذا المجلس، يعني بل كانوا واصحابه يستقبلون مقدم هذا السب في مجال عام مفتوح في الشارع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منه مقاما للتعليم. نعم، ذلكم أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، والذي نتعلم نحن منه لم يكن مختزلا في خطبة يخطبها فوق المنبر أو في موعظة يلقيها في مجلس موعظة أو تعليم، لكنه كان علما مبثوثا في تضاعيف الحياة كلها. كان جلوسه على مائدة الطعام فرصة تعليمية: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، عندما طاشت يد الغلام في الصحفة. كان دخوله للسوق فرصة تعليمية، عندما دخل وجد بائعا أمامه صبرة من طعام فأدخل يده فيها فأصاب يده بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال: أصابته السماء يا رسول الله، المطر. قال: هل لا وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ ليه مخبيه من جوه من الداخل؟ هل لا وضعته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. كان مشيه في طريقه أيضا فرصة للتعليم صلوات ربي وسلامه عليه. كان مجلسه مع أصحابه يتخذ من كل مشاهد الحياة يعني فرصا يقتنصها للتعليم ولبث المعاني الإيمانية الجميلة، وأحيانا بوصفات ومضات دعوية مختصرة بليغة وهي مقرونة بمجريات الحياة، فارتوت منها نفوس الصحابة ثم تضلعت من العلم النبوي اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يضخه ويبثه في كل مشاهد الحياة صلوات ربي وسلامه عليه. المعنى الجميل هذا الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبثه في نفوس أصحابه، أن يعظم في نفوسهم الإحساس برحمة الله، الشعور برحمة الله عز وجل، أن يوقظ في القلوب الرجاء وأن يبعث فيها الأمل. لا يعرف العالم ولا تعرف الدنيا بأكملها رحمة أشد من رحمة الأم بولدها، وأشد ما تكون رحمة الأم بولدها وهو في حالة ضعفه، طفل رضيع، وشدة حاجته إليها وهي حالة الرضاعة والطفولة المبكرة. ثم تتضاعف هذه الرحمة عندما يكون هذا الولد عرضة لخطر تخشى عليه منه، عندئذ تتضاعف عواطف الأمومة أضعافا مضاعفة. كان هذا هو حال المرأة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فبين لهم أن رحمة الله بعباده أعظم من رحم الأمومة في هذه الحال، معنى يملأ القلوب بالرضا وبالطمأنينة، يجعل الشخص إذا عمل صالحا يرجو رحمة الله في أن يتقبل عمله الصالح، إذا اقترف خطيئة وتاب إلى الله يرجو رحمة الله التواب الرحيم أن يتقبل توبته وأن يقيل عثرته وأن يغسل حوبته. إن نزلت به شدة تذكر عظيم رحمة الله عز وجل فيدعو الله وهو موقن بالإجابة، موقن أن الله لن يضيعه. إن نزل به الموت تذكر أن منقلبه إلى رب رحيم هو أرحم من أمه التي ولدت. لحظة الموت عندما يتذكر أن منقلبه إلى رب هو أرحم به من أمه التي ولدت، فيحسن ظنه بالله ويشتاق إلى لقائه، فيحسن ظنه بالله ويشتاق إلى لقائه. الحديث عن رحمة الله عز وجل وعن سعتها حديث ذو شجون، نستهله بهذا الحديث المتفق عليه. لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي تسبق غضبي، أو إن رحمتي سبقت غضبي. في حديث البخاري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. ولماذا خص الفرس بالذكر؟ لأنه أكثر أو أشد الحيوانات المألوفة التي يعاين المخاطبون حركته مع ولده، ولما في الفرس من السرعة والخفة في التنقل ومع ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها. في رواية أخرى إن لله 100 رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تتعاطف الوحوش على أولادها، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. إن لله 100 رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها يتعاطف الوحوش على أولادها، وأخرت 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. في رواية أخرى عند مسلم إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، كل رحمة كل جزء إنها طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في رواية عجيبة الحديث عند مسلم إن لله 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة أكملها الله بهذه الرحمة، حتى إن الشيطان لا يتطاول يظن أن رحمة الله ستسعه في ذلك اليوم، حتى إن الشيطان لا يتطاول يظن أن رحمة الله ستسعه في ذلك اليوم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كان في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر مذنب، فكان المجتهد في العبادة يقول أقصر أقصر عما أنت فيه، يعني فيجيبه ويقول خلني وربي، سيبني مع ربنا من الشعوبية، خلني وربي، حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر، فقال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أبدا، ولا يدخلك الله، ولا يدخلك الله الجنة أبدا. فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمعا عنده، فقال للمذنب ادخل الجنة برحمتي، وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ فقال لا يا رب، فقال اذهبوا به إلى النار. ثم يقول أبو هريرة والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواية الحديث عند مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أنه قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك. في حديث عبد الرحمن ابن جبير قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير هرم سقط حاجباه على عينيه وهو متكئ على عصا حتى قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها لم يترك داجة ولا حاجة إلا أتاه، يعني لم يترك شاردة ولا واردة من الذنوب والمعاصي إلا ارتكبها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، أله من توبة؟ قال صلى الله عليه وسلم هل أسلمت؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. نعم. فقال تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك كلهن خيرات، إذا أحسنت في إسلامك فكل معاصيك الماضية الله جل وعلا يبدلها حسنات. فقال الرجل يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ فقال نعم وغدراتك وفجراتك. فقال الله أكبر الله أكبر، ثم اتكى على عصاه وانصرف، فلم يزل يردد الله أكبر الله أكبر حتى توارى عن الأنظار. الحديث عن رحمة الله سبحانه وتعالى حديث ذو شجون، لكن ينبغي أن نحسن فهمه وألا نضع الكلام في غير موضعه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. في قول الله جل جلاله في سورة فاطر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يعلق على هذه الآية أحد المفسرين المعاصرين رحمه الله فيقول إن رحمة الله لا يحصيها العد، ويعجز الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها في ذات نفسه وفيما سخر له من حوله وفيما فوقه وفيما تحته. إن رحمة الله عز وجل لو فتحها سبحانه على أحد من خلقه فسوف يجدها في كل شيء وفي كل موضع وفي كل حال وفي كل مكان وفي كل زمان، فإنه لا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. نعم، يجدها في نفسه وفي مشاعره، ويجدها فيما حوله وحيثما كان وكيفما كان. نعم، ثم قال: وما من نعمة من نعم الله يمسك الله معها رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمة، وما من محنة تحفها رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمة. ينام الإنسان على الشوك مع رحمة الله فإذا هو مهاد لين وطيء. نعم، وينام على الحرير وقد أمسكت عنه رحمة الله فإذا هو شوك القتاد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. إن الإنسان يواجه أصعب الأمور برحمة الله فإذا هي هوادة ويسر. نعم، ويواجه أيسر الأمور وقد تخلت رحمة الله عنه فإذا هي مشقة وعسر. يخوض المخاوف والأخطار برحمة الله فإذا هي أمن وسلام، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ويعبرها بدون رحمة الله فإذا هي مهلكة وبوار. إنه لا ضيق مع رحمة الله، إنما الضيق في إمساكها دون سواه. لا ضيق مع رحمة الله ولو كان صاحبها في غياهب السجون أو في جحيم العذاب أو في شعاب الهلاك، ولا سعة مع إمساك رحمة الله ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم وفي مراتع الرخاء. إن هذا الباب لو فتح لك يا عبد الله وهو باب الرحمة فلا عليك، ولو أغلقت دونك جميع الأبواب وأقفلت جميع النوافذ وسدت جميع المسالك، إنه الفرج والفسحة واليسر والرخاء. نعم، ولو أغلق عنك هذا الباب يا عبد الله، باب الرحمة، ولو فتحت لك جميع الأبواب والنوافذ والمسالك، فما هو بنافع بل هو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء. هذا الفيض من رحمة الله يفتح عليك، ثم يضيق الرزق ويضيق السكن ويضيق العيش وتخشوشن الحياة، فلا عليك، الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة. هذا الفيض يمسك عنك ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء، فلا جدوى، إنما هو الضنك والحرج والشقاوة والبلاء. إن المال والولد والصحة والقوة والجاه والسلطان لتصبح مصادر قلق وتعب ونكد إذا أمسكت عنها رحمة الله. فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان. يبسط الله الرزق مع رحمته فإذا بالرزق متاع طيب ورخاء، وإذا هو رغد في الدنيا وزاد يوم القيامة. ويمسك رحمته عن هذا الرزق فإذا هو مثار قلق وخوف، وإذا هو مثار حسد وبغض، وقد يكون معه الحرمان ببخل أو مرض، وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار. ويمنح الله الولد ويكون معه الرحمة فإذا هو زينة الحياة الدنيا ومصدر فرح واستمتاع ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله. ويمسك الله رحمته مع هذا الولد فإذا الذرية بلاء ونكد وتعب وعنت وشقاء وسهر بالليل وتعب بالنهار، ونفس الولد هو عندما أرسل الله رحمته أصبح الولد زينة الحياة الدنيا وأصبح مصدر بهجة وفرح وقرة عين. إذا أمسك الله رحمة نفس الولد فيصبح هذا الولد مصدر شقاء ونكر وتعب وسهر بالليل وتعب بالنهار، لأنه ببساطة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. إن الله يهب الصحة والقوة مع رحمته، فإذا هي نعمة وحياة طيبة والتذاذ بالحياة وتسخير لهذا الجسم في طاعة الله. يعني ثم يهب الصحة ويمسك معها رحمة الله، فإذا الصحة والقوة بلاء يسلطه الله على الصحيح القوي، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسد، فيما يفسد الروح، ثم يدخر السوء ليوم الحساب. يعطي الله السلطان والجاه والملك مع رحمته، فإذا هو أداة إصلاح ومصدر أمن ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر. ويمسك جل جلاله رحمته عن هذا السلطان والملك، فإذا هو مصدر قوة، فإذا هو مصدر قلق على فواتها، ومصدر طغيان وبغي عند بقائها، ومثار حقد على صاحبها، لا يقر له معها قرار، لا يستمتع بجاه ولا بسلطان، ويدخر بسببه للآخرة رصيدا ضخما من النار والعياذ بالله. العلم الغزير، العمر الطويل، المقام الطيب، كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال مع إمساك رحمة الله أو مع إرسالها. إن القليل من العمر يثمر وينفع، إن القليل من العمر يبارك الله فيه، إن الزهيد من المتاع يجعل الله السعادة فيه. شعر يقول: رحم الفلات مع الأعداء ضيقة، وشبر أرض مع الأحباب ميدان. وفي المقابل قد تكون بسطة في العلم وطول في العمر مع نزع البركة والرحمة، فإذا هو شقاء على الإنسان ونكد في الدنيا قبل الآخرة. في ملمح جميل هنا يقول: إن من رحمة الله أن تحس بأنك في رحمة الله. معنى جميل جدا ودقيق جدا. أنت ربما تتقلب في نعم كثيرة لكن مش شاعر أنك في رحمة الله. يعني إن يعني أن يحجب عنك الشعور بأنك في رحمة الله، هذا باب من أبواب الشقاء والعذاب والنكد. إن من رحمة الله أن تحس برحمة الله وأنها تضمك وتغمرك وتفيض عليك. إن شعورك بوجودها هو الرحمة. إن رجاءك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة. إن ثقتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة. إن العذاب كل العذاب في احتجابك عنها أو يأسك منها أو شكك فيها. نعم، وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبدا. نعم، لأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لا يخنط من رحمة الله إلا الضالون. وبعد، إن رحمة الله لا تعز على طالب في أي مكان وفي أي حال. لقد وعدها إبراهيم في النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لقد وعدها يوسف في الجب عندما ألقى به إخوته في غيابة الجب. لقد وعدها في السجن عندما لبث في السجن بضع سنين. لقد وعدها يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث. لقد وعدها موسى عليه السلام في اليم وهو طفل رضيع مجرد من كل قوة ومن كل حراسة. لقد وعدها أصحاب الكهف في الكهف عندما افتقدوها في الدور وفي القصور، فقال بعضهم لبعض: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. أحبتي في الله، إن الشعور برحمة الله إنما هو رحمة الله عز وجل، إنه فيض من فيضات الرحمة وباب من أبوابها. أن تستشعر أنك في رحمة الله سبحانه وتعالى. لقد وعدها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهم: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لقد وعدها أحمد بن حنبل وهو يضرب ضربا عجيبا، حتى قال بعض جلاديه لقد ضرب ضربا لو ضرب بمثله جمل لهلك، لكنها رحمة الله عز وجل. كان يتلقى الضرب مع رحمة الله، فبقي إيمانه قويا كالطود الأشم، وهو يدافع عن منهج أهل السنة والجماعة. لقد وعدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما أدخل إلى السجن، فالتفت إلى السجناء وهم يغلقون الباب، فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. سوف يجد رحمة الله كل من أخلص لله وآوى إليه يأسا من كل ما سواه، منقطعا عن كل شبهة في قوة وعن كل مظنة في رحمة، قاصدا باب الله وحده دون الأبواب كلها. ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا ممسك لها، ومتى أمسكها فلا مرسي لها. إذا كان ذلك كذلك فلا خوف من أحد، ولا رجاء في أحد، ولا مخافة من شيء، ولا رجاء في شيء، إنما هي مشيئة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه بلا واسطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه جل جلاله في طاعة وإخلاص. فلا رجاء في أحد من خلقه، ولا خوف من أحد من خلقه، فما أحد بمرسل من رحمة الله ما أمسكه الله، وما يمسك فلا مرسى له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لو استقرت هذه الحقيقة في قلب المسلم استقرارا صحيحا لصمد كالطود الأشم أمام الأحداث وأمام الأشخاص وأمام القوى والقيم والاعتبارات، ولو تواطأ وتكاتف عليه الإنس والجن. إنهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها، ولا يمسكون رحمة الله عندما يرسلها. إنهم وإن منعوك من شيء، وإن حاولوا أن يحولوا بينك وبين الناس، وإن تعرضوا لمصدر رزقك، ما دامت رحمة الله تحفك فهم الذين يكونون في شقاء وغم وسفول، وأنت يا عبد الله تكفيك رحمة الله، فأنعم بها وأكرم من عطاء، وهم يكفيهم في الدنيا بعد عن رحمة الله. نعم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغمرنا بفيوضات رحمتك في هذه الدنيا ويوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.